بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان درسي حلقة هذا المساء قول الله عز وجل: وما مسنا من لغوب. اللغوب هو الإعياء الناجم عن تعب ورهق وعناء، وهو ظاهر في بني آدم، بل ظاهر في كل مخلوق، لكن الله عز وجل له الكمال المطلق، فهو جل وعلا منزه عن كل نقص. وهذه الآية من خواتيم سورة قاف. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وسنشرع إن شاء الله تعالى في تفسير هذه الآيات التي هي خواتيم سورة قاف. قال أصدق القائلين: وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كم هذه لا تحتاج إلى جواب، فتعرف عند أهل الصناعة النحوية بأنها كم الخبرية. نحن نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت. فهذه كم تحتاج إلى جواب، قال لبثت 100 عام. كذلك ذكر الله عز وجل أن أهل الكهف مكثوا نياما ضرب الله على أذانهم، ثم قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، فكان لابد من جواب، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فهذه التي ضربنا لها المثالين هي كم الاستفهامية. أما قول الله عز وجل هنا في خواتيم سورة قاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، فهذه لا تحتاج إلى جواب، إنما إخبار عن الكثرة، وهذا فيه في طياته الوعيد الشديد لأهل مكة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، البطش القوة على الغير، فنقبوا في البلاد هل من محيص. لم يستطيعوا رغم قوتهم التي طافوا بها البلاد وقهروا بها العباد أن يفروا من عذاب الله لما أذن الله بإهلاكهم، ما كان لتلك الأمم أن تفر. والقرآن أيها المبارك يصدق بعضه بعضا. الله يقول: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ويقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهنا قال رب العزة: وكم أهلكنا قبلهم من القرون. لفظ قرن يراد به الاجتماع ما بين شيئين، فالروح مقترنة بالجسد، الحاج من النسك المهو الذي هو مخير فيه، القران يجمع ما بين العمرة والحج في نسك واحد من غير أن يفصل بينهما كما في حال نسك التمتع أو في حال الفصل الكامل كما في نسك الإفراد. وكذلك القرن يطلق عند الإخباريين عند أهل التاريخ على أن المراد به 100 عام، كما يجعلون الحقبة من الزمن قدرها 80 عاما. وهذا شيء من الاصطلاحات يقبل عند قوم قد لا يقبل عند آخرين، لكننا نتكلم هنا عما هو مشتهر بين أهل الصناعة التاريخية. قال ربنا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. عندما يصعد أحيانا الرجل الجبل الوعر ثم يستطيع أن يجد فيه منافذ يقال نقب في الجبل. فلما كانت خصال الخير وأحرار أهل ومرؤات الأحرار وذوي المرؤات الكاملة سميت مناقب، لأن كمن يصعد في جبل وعر، لأنه ليس كل أحد يقدر عليها، لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قد تالوا. بيت شهير للمتنبي يخلد ما نحن فيه. فربنا عز وجل يخبر عن قرون مضت، بعضها أخبرنا الله عز وجل عنه وبعضها لم يخبرنا الله عز وجل عنه، نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: وعادا وثمود وأصحاب الرس، ثم قال: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال جل وعلا في آية أخرى: لا يعلمهم إلا الله. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكم في الغيب غيب مطوي عنا لم يصلنا خبره ولم يخبرنا الله جل وعلا عنه. فقال الله عز وجل هنا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أشد ممن؟ من كفار قريش. فنقبوا في البلاد هل من محيص. فلما كان أولئك الأقوام على شدتهم وبطشهم لم يعجز الله ولم يستطيعوا أن يفروا من عقابه، فكفار قريش على ضعفهم من باب أولى وأحرى. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعض أهل العلم يجنح إلى أن هذه الآيات مخاطب بها أهل الكتاب، ويرون أن قول الله عز وجل وهو شهيد مأخوذ من الشهادة التي هي يراد بها ما جاء مسطرا في التوراة والإنجيل مكتوبا مخبرا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الفخر الرازي: إن قول الله عز وجل لمن كان له قلب، إن التنكير هنا مقصود والمراد به التفخيم والتعظيم والمعنى قلب، وأي قلب. والذكرى العظة، والإنسان إذا جمع ما بين شيئا يقرأه وشيئا يراه ونية صالحة يقبل بها على الله صدق عليه قول الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قالت الآيات، ثم جاءت الآيات بعدها تخبر عن عظيم قدرته جل وعلا. فقال الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. بدأ الله عز وجل بالخلق يوم الأحد، وفرغ جل وعلا من الخلق يوم الجمعة، ولهذا سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة، لأنه اجتمع فيه الخلق جميعا، وقد خلق أبونا آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، أي من بعد عصر يوم الجمعة قبل الغروب، كما دلت عليه آثار كثيرة. والله عز وجل الإجمال هنا بينه في سورة فصلت: ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. اليهود شاعوا في الناس عياذا بالله أن الله عز وجل خلق الخلق بستة أيام ثم استراح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم استراح يوم السبت. فرد الله عليهم في هذه الآية العظيمة بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالله عز وجل خلقها في ستة أيام ليعلم عباده التودة والسكينة والتماهل، لا لعجزه جل وعلا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويقضي أمره، ولا أحد يملك أن يرد على الله عز وجل أمره. فقال ربنا هنا منزها ذاته العلية عما قاله بعض عباده عنه وهم اليهود، قال: وما مسنا من لغوب. المس أدنى أحوال الإصابة، هناك دفع، هناك لطم، هناك وكز، هناك دفع ولطم ووكز، ثم يبقى المس واللمس أدنى أحوال الإصابة. فلما نزه الله جل وعلا ذاته العلية عن أدنى أحوال النقص، فأضحى معلوما لكل ذي لب أن الله منزه عن النقص كله، قليله وكثيره. الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه. وما مسنا من لغوب، ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر على ما يقولون. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام بالصبر في مواطن كثيرة لكتابه العظيم، ومعلوم أن أذى كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا. فتارة يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وتارة يقول: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وهنا قال له: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أول ما يدخل في هذا صلاتا العصر والفجر، صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب، قد جاء بالحديث حديث الرؤيا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. فصلاة العصر وصلاة الفجر لهما شأن عظيم في الدين، وإن كانت كل صلاة لها شأنها. فصلاة الظهر أول ما فرض وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس بعد أن فرضت عليه، وصلاة الفجر تشهدها الملائكة، وصلاة العصر ها قد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمغرب أول صلاة الليل عند غروب الشمس، والعشاء لم يكن أحد من الأمم يصليها غير هذه الأمة. فقال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح. بعض العلماء يجعلها في الفرائض مغربا وعشاء، وبعضهم يجعلها في الوتر ونافلة الليل، والآية تحتمل هذا كله. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قالوا أدبار السجود أي وأدبار الصلوات، فقالوا ما مضى يتحدث عن الفرائض، وأدبار السجود يتحدث عن النوافل. وبعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل وأدبار السجود أول ما ينصرف إلى ركعتي المغرب البعدية، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحافظون عليها محافظة عظيمة، ركعتي المغرب التي بعد الفريضة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فالصلاة لها شأنها العظيم عند ربنا جل وعلا، لذلك أمر الله عز وجل بها مقرونة بالصبر في هذه الآية في قاف، وفي قوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الاستعانة بالصبر وهو التحمل والتجمل، وأن يعود الإنسان نفسه على معضلات الأمور والمدلهمات منها، لا بد أن يكون ذلك مشروعا مقرونا بصلاة يتقرب بها إلى الله، فيفرغ الله على تلك القلوب صبرا وقدرة على تحمل ما يأتيها. وليس كل أحد يؤتى هذا، لكن من عظمت صلته بالله كان عون الله عز وجل إليه أقرب، وتأييد الله عز وجل له أدنى، وكان حفيا ربه جل وعلا به. فقال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون، لكن هل هذه الآية فاصبر على ما يقولون باقية محكمة أو هي منسوخة؟ قال بعض العلماء إنها منسوخة بآية السيف، وقال بعض العلماء إنها ما زالت محكمة، وهذا هو الحق، لأن أطوار الناس وأطوار الأمة تختلف من حال إلى حال. فمتى كانت الأمة حالها كحال المسلمين في مكة فتمسك مثل هذه الآيات، وما إذا كانت الأمة كما حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد أن أفاء الله عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتح الله له الفتح المبين، كان حقه حق الأمة كلها كما حال المؤمنين بعد آية السيف. وهذا من عظمة القرآن وبقاء الشريعة خالدة إلى أبد الدهر. فقال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. السجود هنا قلنا إنه بمعنى الصلاة، وهذا كثير في القرآن، أحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل، وأعظم ما يدل عليه على أن ذلك الجزء ركن مكين في ذلك الكل الذي اقتبس ذلك الجزء منه. فلما قال الله عز وجل واركعي مع الراكعين علمنا أن الركوع من أعظم أركان الصلاة، ولما قال الله لنبيه وتقلبك في الساجدين علمنا أن السجود من أعظم أركان الصلاة، ولما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين علمنا أن القيام حال الصلاة من أعظم أركانها مع القدرة. فهذا كله مما يستنبط من كلام الله جل وعلا ويفهم ويدرك، وهذا ولله الحمد مضمار عظيم جرت فيه أقدام العلماء. فقال الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. لما قال نقبوا جاءت آيات أخرى تقول نقيبا، معنى ذلك أن الناس يحتاجون، ليسوا كلهم سواء في العقل والفهم والإدراك والسؤدد، فيحتاجون إلى سادة إلى نقباء يتصدرون عنهم يمثلونهم بلغة العصر في أحوالهم في مطالبهم في مقاصدهم. بعض العلماء فهم من هذا كثيرا مما ظهر في العصر الحديث، وهذا ليس ببعيد، لكن لا يلزم أن يكون حذو القدة بالقدة كما هو حال بعض أهل الفقه في عصرنا، لكن يحمد علماء الأمة على جهدهم، على حرصهم على أن يبينوا للناس شرع الله عز وجل، لكن لا يلزم أن يصيب كل أحد. فالأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا مراد إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: فلقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا أو ليست للشك ولا للإضراب، ولكنها للتقسيم، ولكنها للتقسيم، أو ألقى السمع وهو شهيد. خاتمة الآيات قال الله عز وجل فيها: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآيات المتبقية إن شاء الله تعالى نفيء إلى فاصل، ثم نشرع برحمة الله وفضله وإذنه في تفسيرها. عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. العلماء رحمهم الله في فقه معنى قول الله عز وجل واستمع ذهبوا مذاهب شتى. فالجمهور يرى أن قول الله عز وجل واستمع على بابه، أي على الحقيقة، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يوم يكون ذلك النداء العظيم: أنت أيها النبي الكريم أحد المطالبون، أحد المطالبين بالاستماع. وبعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل واستمع من باب المجاز، وهذا قال به الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز، تبعه على ذلك الإمام النسفي والإمام الرازي. ابن عطية من علماء المغاربة، والرازي والنسفي من علماء المشارقة، وهما لم يذكرا أنهما أخذ هذا عن ابن عطية، لكن لا يبعد أن يكون قد وصل إليهما. ولهذا قال العلماء إن الكتب تسري أو تسير في الأقطار، وهذا حق. ماذا يقول ابن عطية؟ يقول ابن عطية إن واستمع هنا مجاز. ما معنى مجاز؟ المعنى أن قول الله عز وجل واستمع أي وانتظر، فيصبح الآية تسلية، تطمين، تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه تهديد ووعيد لكفار قريش. واستمع أي وانتظر يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب، والمقصود يوم تغشاهم الذلة، يوم ينالهم الكرب، يوم يقوم الأشهاد، يوم يحشر العباد، يوم يميز الله عز وجل حق الخبيث من الطيب. هذا القول الثاني. الزمخشري ذهب إلى أن معنى قول الله عز وجل واستمع باق على حقيقته، فوافق الجمهور في أصل المعنى، لكنه قال إن المعنى واستمع ليس المقصود واستمع يا محمد، وإنما المقصود واستمع يا محمد إلى ما نملي عليك من أخبار اليوم الآخر. يعني لا يكون الاستماع منه صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى نداء الملك إسرافيل كما قال الجمهور، وإنما واستمع إلينا ونحن نملي عليك هذا القرآن، سنخبرك عن شيء، عن أهوال يوم الآخر. وهذا المنحى الذي نحاه الزمخشري في هذه الآية منحى أقرب إلى الصواب من قول الجمهور ومن قول ابن عطية والنسفي والفخر الرازي رحمة الله على الجميع. الإمام الطاهر بن عاشور من علماء العصر، مفسر تونسي معروف ذكرناه مرارا، يذهب إلى منحى آخر، فيرى أن معنى قول الله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، إلى أن المنادي هنا، الجمهور يقولون من المنادي؟ يقولون المنادي هو إسرافيل، والمكان القريب صخرة بيت المقدس، لكن الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول إن المنادي هنا هو ما قد كان يوم بدر، ضمضم ابن عمرو الغفاري. فهذا الرجل دخل على قريش في أنديتهم في بطن الوادي، وأخذ ينادي اللطيمة اللطيمة، وأخبر قريشا أن قافلتهم مع أبي سفيان تعرض لها محمد وأصحابه. فهو يرى أي ابن عاشور أن المنادي هنا هو ضمضم، وأن المكان القريب هو بطن وادي مكة، وأن الخروج إنما هو الخروج إلى بدر ليس الخروج من القبور. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق فقد تصالحوا تدافعوا إلى أن يخرجوا. وهذا قد وقع حقا، لكن هل الآية تتضمنه؟ هذا الذي ذهب إليه الطاهر بن عاشور رحمه الله، ولا أعلم أحدا قال قبله بهذا القول، وإن كنت لست ممن يرى أنه لزاما أن يكون أحد قد قاله قبله، لكن نتكلم عن سياق الآية. فيبقى بعد ذلك قول الله عز وجل: إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فعلى تفسير الطاهر بن عاشور يصبح معنى قول الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا هذا استئناف، وعلى قول الجمهور يصبح هذا بيان لما قد سبق. فطاهر يحمل قول الله عز وجل إن نحن نحيي ونميت على أنه ما قد كان من يوم في يوم بدر، فإن الله عز وجل أبقى بعض صرواتهم أسلموا بعد ذلك، مثل أبي سفيان، مثل سهيل بن عمرو، مثل العباس بن عبد المطلب، ومنهم من أماته الله وأهلكه على الكفر، مثل أبي جهل، مثل أمية بن خلف، مثل غير الأسود المخزومي وغيرهم. فهذا منح الطاهر وهذا منح جماهير أهل العلم كما قد علمت، وهذا يدلك على عظمة القرآن وأنه حمال أوجه كما قال العلماء قبلنا. فقال الله عز وجل في كتابه العظيم: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فعند الجمهور الخروج من القبور، والله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فقال ربنا هنا: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كأنهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا، هذا القرآن يصدق بعضه بعضا في آيات أخرى. هنا يقول رب العزة: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الإحياء والإماتة والخلق والرزق، هذه الأربع لا يقدر عليهن أحد إلا الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذه الأربع مما تفرد رب العزة به جل جلاله. فقال جل وعلا هنا: إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. تشقق عن من؟ عن أهل القبور. والذي ينبغي أن يعظ الإنسان به نفسه: عندما يخرج الناس من القبور هو نفسه على أي حال يخرج؟ لا تقل لي في الظاهر، فالظاهر في ظاهرهم كلهم يخرجون شيئا واحدا، كلهم يخرجون حفاة، كلهم يخرجون عراة، لكن العبرة بالمعتقد. العبرة كيف ماتوا؟ على ماذا ماتوا؟ من مات على اليهودية يحشر يهودية، من مات على النصرانية يحشر نصرانية، من مات على المجوسية يحشر مجوسية، من مات على الإسلام يحشر على الإسلام. ولهذا قال العلماء: ولا يعدل التوحيد شيء. ولهذا المفزع إلى الله نلجأ إليه، نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان إذا عظم يقينه حسن معتقده، فإنه يبعث على ذلك اليقين، كما جاء في الحديث عندما يقال للمؤمن في قبره: على اليقين كنت وعلى اليقين مت وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. فالله عز وجل يقول: يوم يخرجون، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم، يوم الخروج، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك الذي يقع حشر جمع للناس علينا يسير. والمراد أن الله عز وجل كما خلقنا يبعثنا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فقال الله عز وجل هنا: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، فأنت مهما بلغت في منزلة النبوة ومقام الرسالة لا تملك القدرة على أن تراقب أقوالهم أفعالهم، فضلا على أن تصل إلى ما تخفيه قلوبهم. فلما كان هذا ليس بوسعك البتة فدعهم، نحن أعلم بما يقولون، الله خالق الخلق. وقد قال جل وعلا في سورة تبارك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقبلها قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقال جل وعلا هنا: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. من حيث الصناعة النحوية مر معنا أضراب لمثل هذه الآية كثيرة، هذه ما الحجازية وأنت اسمها وبجبار خبرها، تعمل عمل ليس. أما من حيث المعنى أنت يا محمد لا تملك القدرة على إكراه الناس على هذا الدين الذي جئت به، ولن تستطيع ولم تكلف بذلك أصلا، لكن حدبه عليه الصلاة والسلام رحمته شفقته بأمته، لكن رحمته شفقته حدبه على أمته، جعله صلى الله عليه وسلم كما قال له رب فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقال له هنا: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. ثم قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي هذا إجلال لحملة القرآن، لأن أهل العلم الحق من كان في قلبهم القرآن، يفقهونه، يعلمون تأويله، يعملون به، هؤلاء هم أهل العلم الحق، لأن القرآن أعظم كتاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فربنا عز وجل يقول هنا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كلما عظم خوف الإنسان من وعيد الله مع رجائه في وعد الله، كان من أفضل العباد حظا في أن يذكر بالقرآن. والله عز وجل قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا من وعده متصدعا من وعيده، خاشعا من وعده متصدعا من وعيده. فقال هنا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكلما عظم الخوف في القلوب من الله علام الغيوب، كان الإنسان، لأن أهل الخوف من الله مقامهم جليل، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. فذكر الله عز وجل مقام الخائفين كله في مقام الإجلال والعلو لهم، ومن ذلك في الله جل وعلا عليهم بالعطايا الإلهية والمنح الربانية. وقد قالوا: كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف. فالخوف من الله والعلم به جل وعلا أمران متلازمان يعضد بعضهما بعضا. عندما يقرأ الإنسان في كلام الله عز وجل من صفات الكمال التي أثنى الله عز وجل بها على نفسه، يورث ذلك في قلبه خوفا من الله. وهذا الخوف من الله المستقر في القلب سبب في فيء الله جل وعلا على ذلكم العبد من فيضه تبارك وتعالى ورحمته وعلمه، لما عظم من الخوف من الله عز وجل في قلب ذلك، في قلب ذلك العبد. فكما قلت الأمران متلازمان. فقال رب العزة في خاتمة هذه الصورة العظيمة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ووعيد القرآن تقرع به القلوب وتذكر به النفوس وتذرف من أجله العيون، لكن ليس كل أحد يتلى عليه وعيد القرآن يفقه، لكن إيمان العبد أن هذا كلام الله وأن هذا الوعيد حقا قائم إلا أن يشاء ربي شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الإنسان الصالح كم ألجمه وعيد القرآن عن المعاصي، كم أثناه على أن يصل إلى مقصوده. ولا لجام مثل التقوى، وتلك المرأة تقول: فوالله لولا الله لا شيء غيره، ثم أكملت باقي أبياتها. ولهذا لما بلغ عمر قولها، بلغ عمر قولها عظمها وقال: نعم اللجام التقوى، فلا لجام مثل التقوى. والتقوى كلها قائمة على الخوف من الله والفزع من وعيده. ثم يأتي وعد الله بشارة للمؤمن، فإذا وقعت المعصية يفزع الإنسان إلى وعد الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة وظيفة العمر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول خواتيم سورة قاف في معنى قول الله إجمالا: وما مسنا من لغوب والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم: وما مسنا من لغوب. وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم، فحياكم الله. الأخ سمير من أمريكا، تفضل يا أخ سمير. تفضل يا أستاذ سمير. بعد الديار ناخذ الأخ محمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ، يعني سؤالي ممكن يكون عام نوعا ما، اللي هو: ما هي أسباب ما هي أسباب أن الواحد ممكن يتوجه للطلاق مع زوجته؟ خليني أكون دقيق نوعا ما معك، يعني هل الأسباب البسيطة، يعني اختلافات وجهات النظر والمشاكل البسيطة اللي ممكن تؤدي للنكد والحياة المزعجة، هل ممكن يكون هذا سبب كمان للطلاق؟
هذا في مجمله يا أخ محمد ليس سببا كافيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق يعني لا يبغض، وهذا الفعل لا يستخدم إلا في الحالة ما بين الزوجين في البغض والرضا. وأما أن يخلو بيت من أن يكون هناك شيء بين الزوجين فهذا محال. من يريد ذلك يريد أن يبني قصرا على الرمال. جبلت الحياة الزوجية على أن يكون فيها أخذ وعطاء، تنازع، لأن هذا أحيانا الرضا بعد العتاب يضفي على الحياة نوعا من التجديد، يعطيها شيئا من الديمومة، يعطيها شيئا من الاستمرارية، يجدد حتى اللذاذة ما بين الزوجين. ولأحد الشعراء يقول: وأملى عتابا يستطاب فليتني أطلت ذنوبي كي يطول عتابه. واضح؟
نعم.
فهذا أمر لا يمكن أن يخلو منه بيت. فإذا كان الرجل والمرأة قائمين بحق الله وهو الصلاة،
أكيد،
فلا يقدح في دينه، يعني قدحا عظيما، ولا يقدح في دينها،
أكيد،
فلا موجب للطلاق. اللهم إلا إذا وصل الأمر، يعني لا أستطيع أن أفصل ولا أريد منك أن تقول، لكن إذا كان الأمر مما يتدارك خاصة مع وجود الأبناء فلا حاجة للطلاق البتة، لأن ينجم منه من الضرر على الأبناء، الضرر على الزوج، الضرر على الزوجة، هذا يقع لا محالة. فهذه البيوت مهما رأيت من الناس عندهم مثل ما عندك. ولهذا كان أذكر أحد علمائنا الكبار، يعني كان يقول لما ذكر التعدد فقالوا له: إن التعدد يأتي بمشاكل زوجية، فقال: وهل غير المتعدد يخلو بيته من صراع أو مشاكل زوجية بحسب التعبير العامي؟ محال. يعني زوجة الواحدة مثل زوجة الاثنين، مثل زوجة الثلاثة، مثل زوج الأربع، في هذا الأمر سيان لا يخلو، قد يزداد قد يقل، هذا أمر واقع، لكن ما دام هناك ليس شيء أن يمس العرض الشرف أو خيانة في البيت ولا في الزوج أشياء مثل ذلك، لا نجعل دائما الحق على الزوجة، فهذا كله أيها أخو المبارك لا يفزع معه المرء إلى الطلاق. الأخ رضا من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخ رضا وشكر الله لك.
بارك الله فيك على الحصة يا شيخ، وعلى كل ما تنتجه.
الحمد لله.
وعلى كل مجهودك.
اللهم حياك الله، تفضل.
أنا مسحور منذ 11 سنة. سحر مؤكد. ولم أكن أشك بكل ذلك لو لم يفتخر الذي فعل. وأنا أستمع إليك كثيرا، وقد ذهبت ومضى علي وذهبت إلى العمرة في رمضان الفارط ودخلت الحجر ودعوت بالدعاء ولم يغفر الرب الآن بالشفاء.
سيأذن الله
إن شاء الله.
أسألك
يا شيخ أي نصيحة؟ والسحر كان مفعوله أنه سلط علي الأرض ومن عليها، الناس يأذونني ولا يعلمون لماذا، فما الحكم في هذه الناس؟ وأسألك النصيحة. وأسألك شيء آخر، ربما يأتيك شيء ربما تقول أنه غريب، لكن أسألك بالله إن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبلغه سلامي يا شيخنا الفاضل، والله إني أحبك في الله.
نعم الله. طيب لو يتكرم الإخوة في الإدارة إما أن يعطوه رقمي أو يكتبوا لي رقمه الأخ رضا، إذا تكرمت علي سجلوا الرقم خليه اتصل مرة أخرى يا أخ رضا تسمعني الآن، اتصل مرة أخرى، يقيدون هاتفك وأنا سأتصل بك إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله كل خير.
يا هلا أخ رضا، يا حياك الله. نعم الأخ حسين من الجزائر.
السلام عليكم. فطرت شيخ، كيف حالك؟
الله يحييك يا حسين.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير من الله وعافية.
والله لأني أحبك في الله وأرجو منك سعادة الشيخ أن تدعو لي.
أحبك الله وأجلك وأنت كذلك، وأدعو لي.
بارك الله لكم في حصة وشكرا جزيلا لك.
الله يشكر فضلك يا حسين، جزاك الله خير. نعم الأخ معتز من عجمان.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام حياك الله. تفضل يا أخ معتز.
والله إني لأني أحبك في الله وأدعو الله يعني أن يتقبل دعائي لك كثيرا، وأرجوك أن تدعو الله لي أن يقربني من فضيلة الشيخ. وسؤالي بس إن أنا كنت قريب جدا من الله، وفي فترة من الفترات أرجح قلبي ما بين القرب إلى الله وما بين البعد، وحاسس ان في حاجز بيني وبين ربنا، عايز ارجع زي ما كنت. مش عارف حضرتك تنصحني بيه. انا يعني صلاتي بصراحه مش منتظم، بصلي فرض واسيب فرض، بصلي اليوم مثلا 5 فروض، مش عارف في حاجه بعدني عن ربنا وانا مش عارف اقرب له.
الوالده موجوده اخ معتز؟ الوالده موجوده؟
نعم فضيلة الشيخ.
امك والدتك موجوده؟
والدتي موجودة الحمد لله.
معاك في عجمان ولا في مصر؟
لا هي أنا مغترب، هي في مصر.
كيف علاقتك بها؟
والله طيبة، علاقتي بها طيبة الحمد لله، أنا بر بها والعلاقة طيبة، يعني ما بزعلهاش، ما بتصل بها بسأل عليها.
الوالد؟
يعني الوالد موجود والله الحمد لله.
شو الوالدان؟ أقول الوالدان بابان عظيمان لله، فأول ما يتفقد الإنسان نفسه في حالة وجود قسوة في قلبه أن يتفقد حاله مع والديه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا وجد الإنسان في قلبه قسوة وتفقد حاله مع والديه فغلب على ظنه أن شيئا كبيرا عقوقا كبيرا لم يقع، يتفقد قلبه مع مساكين حوله إن كان ذات يوم قسى على أحدهم. الحالة الثالثة يتفقد قلبه في كثرة ذكر الله، فإن ذكر الله أعظم وأجل القربات. الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر، ولا يلزم أن يكون الذكر مما يسمعه أو يراه الناس، لكن كل أحد له خلوات، إذا كان في خلواته يذكر الله أو على الأقل يحب أن يذكر الله ولو قل الذكر، لكن هو في نفسه يحب أن يمجد الله، يحب أن يعظم الله، يحب أن يدعو، يحب أن يستغفر، يحب أن يقرأ شيئا من القرآن، في ثناء الله عز وجل على نفسه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. الآية التي في الدرس مثلا اليوم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقول الله عز وجل عن ذاته العلية وما مسنا من لغوب هذا ثناء عظيم من الله عز وجل على ذاته العلية. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى آخر الآيات. الله ختمها بقوله ذلك تقدير العزيز العليم. فقراءة هذه الآيات ثم لو قدرت يعني أن تحفظ شيئا منها ثلاث أربع آيات تقرأها بإجلال ثم تضع المصحف في مكان طاهر جانبا يعني في مكتبتك ثم تقوم تصلي بالآيات التي حفظتها ركعتين خفيفتين تقرأ فيهما تلك الآيات التي لتوك قرأتها ووقر في قلبك إجلال الله إجلالك لله فيها. فهذه إن شاء الله تعالى مما يجعل العبد قريبا من الله. أسأل الله أن يردنا وإياك إليه ردا جميلا. أم شاري من الكويت تفضل يا أم شاري.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا صار لي 26 سنة متزوجة الحمد لله الله لم يرزقني الحمد لله على كل حال على كل حال بذلت جميع الأسباب الاستغفار سورة البقرة أطفال أنا بيب سويتها 13 مرة بس الحمد لله على كل حال الحين بالعمر هذا عمر 42 تنصحني بشنو
هذه
يعني استمر بالعمليات
يوم مشاري كنا قد ذكرنا يوم مشاري اسمعيني كنا قد ذكرنا قول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين تقال في السجود 40 مرة هل صنعت هذا؟
والله تبعت جميع الأسباب اللي ذكرتها على من أنا متزوجة من عمري 15 الحين عمري 42 يعني الحمد لله ما يأس
الحمد لله لا تيأسي لا تيأسي أبدا
ومتفائلة وراضية
أحسنت يا أحسنت
وربيت أجيال من عيال أخويا وعيال بنات أخوي والحمد لله مقتنعة بس مهما كان فيني إحساس أني أبي
طبيعي ولا حق يعني جبلي فطري لا تلامين عليه ولا تعاتبين الليلة الليلة إن شاء الله صلي ركعتين
أنا يا شيخ الحين أقول لك أنا الحين مسوية العملية يعني هاد 13 مرة وإن شاء الله بعد أسبوع تحليل فما أدري قاعدة أبذل ما أدري والله كريم بعدها شنو أسوي
لا خلينا يطلع نتيجة تحليل ويصير خير
الله كريم
تضعي الآن يدك على الرحم وقولي 40 مرة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تسمعيني ضعي يدك على الرحم وقولي 40 مرة متتابعة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
إن شاء الله
تمام حتى يكتب الله إن شاء الله الأخ أحمد فضل من الشارقة
السلام عليكم يا شيخ
السلام ورحمة الله
جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب
الله يطيب أيامك حياك الله
الله يخليك يا شيخ الشيخ أنا عندي مشكلة صار لي تقريبا 3 سنوات أعاني من مرض ولغاية اليوم الدكاترة ما حد أعطاني جواب لهذا المرض
ما المرض؟
صداع على دوخة على هذه الأمور يعني فدائما أشعر في صداع ودوخة وحاولت كثير مع المستشفيات وسافرت خارج الدولة ولم يحدث أي شيء وأحاول دائما أرقي نفسي بالرقية الشرعية حتى يعني لتاريخ اليوم صباحا خرجت من المستشفى نفس الأعراض ولكن لا أحد يجد لي دواء يعني فماذا تنصحني يا شيخ؟
والله يعانك الله يعني أنا لا يعني ماذا أريد أن أقول يعني الناس يتصلون بنا جزاهم الله خير لسببين بعضهم يحسن الظن ونحن أقل مما يراه الناس فينا الأمر الآخر قضية يعني ما أتانا الله من شيء من علم بالقرآن يعني أعتقد البعض أننا سنجد لكل داء حل يعني رقية من القرآن وقد يكون موجودا لكن لا أبلغنا من العلم هذه الدرجة لكن على يعني الذي أنا أقول لك يعني استعن بالله واسأله أن يشفيك لا أستطيع أن أزيد على هذا أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك و وأعذرني يعني لا أجد شيئا أستطيع أن أقوله لك، لكن تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الدعاء. يعني توخى أطباء ذوي قدرة، إن شاء الله اليوم أو غدا تجد حلا عندهم. الأخ مصطفى من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
حياكم الله وأحبك الله يا أخ مصطفى، تفضل.
يا شيخ أرجوك أن تدعو لي بأن أجد عملا.
أسأل الله أن يرزقك ويدر عليك الرزق ويغنيك عن سائر خلقه عاجلا غير آجل يا أخ مصطفى. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وارحم ضعفه وعجزه ويسر له أمره وارزقه من حيث لا يحتسب. الأخ محمود من الشارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
والله إني أحبك بالله والله يكثر من أمثالك.
أمثالكم الله
يحبك. ويطول بعمرك في جاه الحبيب محمد، خلينا ياك يا رب. شيخي أنا عندي سؤال محرج إني أطرحه على الهواء، سؤال شرعي بين زوج وزوجته.
إذن لا تطرحه، أنا لا أجيب على مثل هذه الأسئلة على الهواء، لا تطرحه لعل الإخوة في الإدارة يعني يتواصلون معك بطريقتهم، يعني يعطونك الرقم ثم نتواصل. أما على الهواء ينبغي أن تكون الأسئلة محفوظة، يعني لا تكون أسئلة يصعب على المحاضر أن يجيب عليها. شكرا يا أخ. تفضل يا أخت واضعة من دبي. يا أختي لعلها لم يعني لا كما يعني وجدنا في أسئلتكم المباركة جزاكم الله عنا خيرا اختلاف حوائج الناس، وهذا يدل على عظمة الله وافتقار عباده إليه، فهذه تطلب ولدا وهذا يطلب علاجا وهذا يريد أن يفك سحره، فكلنا أجمعون فقراء إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد قال ربنا عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والتضرع إلى الله من أعظم أحوال الصالحين. الأخ سالم من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل يا أخت سارة. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
يا هلا أخت.
عندي سؤال من فضلك. أنا طالبة تخصصي محاماة في السعودية طبعا، وعلى وجه التخرج حابة أسأل يا شيخ، جامعة شرط علي ندرب عند الرجال، هل تسمح يعني يجوز شرعا أو أني أترك الجامعة أو يعني شفعا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تجنب الفتنة يا شيخ، كيف أحمي نفسي من الفتنة؟ السؤال الثالث جزاك الله خير، هل مهنة المحاماة يعني فيها أجر من الله سبحانه وتعالى إذا احتسب أنه أنصر فيها المرأة المظلومة أو الطفل؟ وجزاك الله خير يا شيخ. شكرا
يا أختي الكريمة. إذا كان الإنسان يقصد بعمله أن يرفع الظلم عن من ظلم أو أن يظهر الحق للقاضي فهو مأجور على كل حال، سواء كان ذلك عن طريق المحاماة أو عن طريق غيرها. وأنظمة كثير من الدول تأذن بها وتجعلها طريقا لرد الحقوق إلى أهلها. أنت تدخلي هذه العوالم بهذه النية، فمتى غلب على ظنك يوما من الدهر أنك عاجزة فاتركيها، وإن رأيت أكلا وثمرا لصنيعك وعملك ورأيت كم من مظلومة رفعت عنها ظلامتها وكم من صبي رد له حقه وأشباه ذلك من المظالم التي أحيانا يأخذها الناس بعضهم من بعض، فابقي على ما أنت عليه. أسأل الله أن يجنبك الفتن وأن يحفظك وأن ينفعك وأن ينفع بك جل وعلا. نعم، في عندكم في سؤال؟
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيف حالك؟
حياكم الله.
الله يبارك لك في عمرك وفي علمك يا رب العالمين. فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، بس برج منك الدعاء، ادعي لي. والله همومي كثرت وديوني كثرت، بس ادعي لي، ادعي ربنا يفرج عني كل هم وكل قرض.
أنت ادعي نفسك، ترى يعني ليس بيننا وبينكم فرق. أنتم قد تكونون أقرب إلى الله منا، هذه سرايا لا يعلمها أحد. فأنت يا أختي في كرب في غم، فأنت اسأل الله أن يشفيك، اسأل الله أن يقضي دينك، قولي اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمني، فارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. الوالدة موجودة، إذا كانت موجودة اجعليها تدعو لك، الوالد، الأبناء، يدعو بعضكم لبعض. أسأل الله أن يوفقكم جميعا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يكشف عنا وعنكم الضر. وأنبه إلى أنني باق في الاستديو هذا المساء، ويمكن أن نجيب على ما يأتينا من أسئلة بعد نصف ساعة من الآن إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، من لقائنا المبارك في هذا اليوم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء وما مسنا من لغوب، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.